بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، ميزنا بهذا الدين القويم، أحمده سبحانه، جعل لهذه الأمة الفضائل الجمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رضي لنا الإسلام دينا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سنته واجبة الاتباع إلى يوم الدين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. وبعد، أيها الأفاضل، عنوان هذه المحاضرة صفات أهل السنة. لماذا نتكلم عن صفات أهل السنة؟ لأن الاختلاف أمر كوني، فقد أخبر الله تبارك وتعالى عن الأمم السابقة أنها اختلفت، بل وكان اختلافهم بعد مجيء العلم، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. وقد جاء في الحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل أو حذو القذة بالقذة. فإذا كانوا اختلفوا فلا بد إذن أن الاختلاف يكون واقعا في هذه الأمة، أمة الإسلام. وأخبر الله عن ذلك فقال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أخبر أن الاختلاف واقع في هذه الأمة، فوقوع الاختلاف أمر كوني لا مفر منه ولا مهرب منه، ولكن الواجب أن هذا الاختلاف يجب علينا أن ندفعه بالشرع الحنيف، وأن نعالجه بما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وما هو أسباب هذه الاختلافات التي فرقت الأمة وشرذمت الجماعة وتفرقت الكلمة من أجلها؟ إن أسبابها كثيرة. أهمها أيها الإخوة، أهمها ترك شيء من المنزل الذي أنزله الله تبارك وتعالى، أو ترك شيء من سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فإن ترك شيء من المنزل موجب للاختلاف في الدين، وحديثنا عن الاختلاف في الدين لا الاختلاف في الدنيا. ولذلك يقول الله جل وعلا مخبرا عن اليهود والنصارى: فلما نسوا حظا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ما هو السبب؟ نسوا حظا مما ذكروا به. لما نسوا شيء من المنزل كان الاختلاف واقعا بينهم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ماذا يفعلون؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به. فرتب على نسيانهم المنزل أمورا عظيمة. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقا فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. السبب الثاني: كثرة المسائل الفرضية. فإن سؤال العلماء والمشايخ وأهل الحل والعقد عن أشياء فرضية موجب للاختلاف، لأن هذا يفتي ولما يتصور المسألة تصورا دقيقا، وهذا يفتي فيقع النزاع في الأمة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة، يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم. تأملوا، رتب الهلاك. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. كثرة المسائل هذه موجبة، نسأل الله السلامة والعافية، للاختلاف. من أسباب الخلاف بين المسلمين وجود المندسين، وهو ما يسمى في علم العسكرية الطابور الخامس. دخل أناس من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم وأظهروا الإسلام وهم في واقع الأمر زنادقة يريدون هدم الإسلام، لم يستطيعوا مجابهة المسلمين والإسلام وجها لوجه، لأن عساكرهم تكسرت ورؤوسهم تطايرت وجمعهم تفرقت، فصار أهل المكر والخداع منهم إلى هدم الإسلام من داخله وإحراق بيت أهل الإسلام حتى يهرب الناس ويختلفوا فيما بينهم في دين الله تبارك وتعالى. وهذا له أصل كما هو معلوم، فإن النصرانية ما تفرقت إلا لما دخل اليهودي في النصرانية وزعم أنه على دين عيسى وأحل لهم الخنزير وأمرهم بترك الختان وأمرهم بتعظيم الصليب، كل ذلك بوشايا من المندسين، كما فعل ابن سبأ اليهودي حينما أظهر الإسلام وجعل يظهر المحبة لآل البيت، وباسم التشيع فرق المسلمين أول شيء، ثم كان منه أنه عياذا بالله تبارك وتعالى ادعى الألوهية لعلي رضي الله عنه. يقول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن لا تتصور أنهم ينامون ويخلون المسلمين آمنين مطمئنين، مجتمعة كلمتهم، وحدة صفهم، بل يعملون الليل والنهار ويمكرون الليل والنهار. كيف يفرقون الأمة؟ كيف يجعلونها تتقاتل فيما بينها بإحياء ما قد اندرس من أمور الجاهلية وإظهار ما قد نسي من أمور البدع والمحدثات؟ يقول الله جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ويقول عز من قائل: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذن يجدون فيكم أسباب التفرق والاختلاف. رابعا من أسباب التفرق اتباع الهوى، فإن اتباع الهوى سبب للاختلاف العظيم، فكل يتبع هواه وكل معجب برأيه، فتختلف الأمة إلى شذر مذر. قال عز وجل: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. لو شاء، هذا خطاب عن الأمور الكونية، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. فالمتأمل لهذه الآية يجد فيها عظة وعبرة في أهمية الاتباع والتحذير من اتباع الهوى وأثرها في الاختلاف. يقول الله جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك ما تبعوا السنة، ما تبعوا الأحاديث، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء. من أسباب وقوع الاختلاف في الأمة، وهو السبب الخامس، تحريف النصوص وتغييرها، فيؤولونها على حسب مفهوماتهم وعلى حسب مراداتهم، لا يبالون بما كان عليه السلف ولا ينظرون كيف فهم الصحابة النص ولا كيف أوردوا الحديث. وهذه بلية عظمى انتشرت بين أهل البدع، أن أحدهم يعمد إلى آية في كتاب الله أو حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيفهم ذلك بحسب هواه. من أسباب التفرق، وأكتفي بهذا، التعصب الذميم أيها الإخوة. التعصب الذميم فرقت الأمة، فهذا يتعصب للقبيلة، وهذا يتعصب للغة، وهذا يتعصب للبلد، وهذا يتعصب للمذهب، وهذا يتعصب للطريقة، وهكذا أصبحت الأمة إلى أن وصل الأمر أن كفر بعضهم بعضا، أن كفر بعضهم بعضا، وأحل بعضهم دماء بعض بغير أمر شرعي من الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فالاختلاف واقع كونا ونراه عيانا ونشهده بيانا، ولكن كيف الاختلاف قد وقع؟ كيف المهرب من هذا الاختلاف؟ المهرب أن نعرف صفات أهل السنة فنكون من أهله. الأحاديث وردت كثيرة في بيان الاختلاف في هذه الأمة، أذكر منها حديث العرباض بن سارية عند الترمذي وأبي داود والإمام أحمد في المسند، قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً. تأمل، اختلافاً نكره كثيراً وصفه، فهي نكرة موصوفة بالكثرة دالة على العموم. يقول صلى الله عليه وسلم بعد ذكره لهذا الداء مبيناً الدواء: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة، أمة الاستجابة، لأن أمة الدعوة سبق ذكره، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يستفاد من هذا الحديث أن الاختلاف أمر واقع لا مفر منه، لكن العاقل هو من يكون كالصحابة يسأل: من هم يا رسول الله الذين نجوا؟ ليعرف صفاته ويفعل أفعاله، يقتدي بهم، يتخلق بأخلاقهم، يعتقد اعتقاداتهم، ينهج منهجهم، يسلك مسلكهم. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الحديث رواه الترمذي وغيره. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه قال: قام، ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. 72 في النار وعيد، ولا يلزم من الوعيد نفاذ، قد يعذبهم الله لبدعهم وقد لا يعذبهم، هذا أمر يرجع إلى الله، ولكن الناجية واحدة. قال: وواحدة في الجنة موعودة جعل الله وإياكم منهم. قال معاوية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهي الجماعة. والمقصود بالجماعة ما كان عليه الصحابة قبل وجود وظهور التشيع، قبل وجود وظهور الخوارج، هم الجماعة. لأن الإسلام هو عبارة عن بيت هكذا، فجاء أهل البدع وأصبحوا يمزقونه ويقطعونه، فالذي بقي في أصل هم الجماعة، وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن سار على نهجهم إلى يوم القيامة. وفسرت الجماعة بولي الأمر المسلم والحاكم المسلم الذي اجتمعت الكلمة عليه، وهذا معنى صحيح. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، النعل اليمين إذا أخذت وضعت على اليسار لا يزيد ولا ينقص، كناية عن تمام المشابه. وضعوا قمصان فيها صلبان، وضعنا قمصان فيها صلبان، عظموا اللاعبين واللاهين، عظمنا اللاعبين واللاهين، كل ما يعملون شيء نعمل، لا نلتفت أين دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم، وهذا والله خطر عظيم، حتى إن كان منهم من أتى أمه على قارعة الطريق لكان في أمتي من يصنع ذلك. إذا لا تقول يا أخي لا ما في اختلاف، اختلاف واقع، شئت ما بيت ابحث عن طريق النجاة. قال صلى الله عليه وسلم: وإن بني إسرائيل تفرقت وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قال: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. وفي حديث عوف بن مالك قال: قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ف71 في الجنة وفي النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة. رواه ابن ماجه. وفي صحيح البخاري من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال طائفة. ليش قال طائفة؟ لأن تأمل معي، نسبة واحد إلى 73 يصيرون قلة ولا كثرة؟ قلة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي لفظ: وهم ظاهرون. ظاهرون يعني مع ولي الأمر، أو ظاهرون بالحجة والسلطة. في حديث جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة حتى ينزل عيسى بن مريم فيهم. وهذا فيه دليل أن أهل السنة يبقيهم الله تبارك وتعالى إلى قيام الساعة، لأن الحجة قائمة بهم. من اللي يحفظ الأحاديث والسنة؟ ليسوا أهل البدع، أهل البدع لا يبالون بالسنة. المعتزلة ما يعرفون البخاري ومسلم، الخوارج ما يعرفون البخاري ومسلم، ولا الرافضة. إذن من اللي يعرف هذه الأحاديث؟ إنهم أهل السنة. وعن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. رواه مسلم. وعن عمران بن حسين قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها. رواه ابن ماجه. إذا تبين للمسلم بما لا يدع مجالا للشك بأن الأمة ستختلف، وأن اللصوص سيمزقون الدين ويفرقون الجماعة كما قال في حديث عبد الله بن مسعود: خط رسول الله خطا مستقيما، قال: هذا الإسلام وهذا صراط الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره، قال: هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو، ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. كيف تعرف هل هذا الأمر من الصراط المستقيم وأنت ربما ما عندك علم؟ كثير من العوام اليوم يقولون: والله ما نعرف وين الحق، والله الأمر أسهل من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. بيضاء، تأمل معي في النهار وأنت تمشي وعندك عيون وطحت في حفرة، ها؟ في وضح النهار الناس يلومونك ولا يلومون اللي حفر؟ قولوا يلومونك، وانت ما تشوف، وين عيونك، وين عقلك، وين فكرك؟ لكن لو في الليل وقعت في الحفرة ما يلومونك. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه بيانه يقول: تركتكم على البيضاء، اللي يطيح في مطبة البدعة في حفرة الضلالة هذا من نفسه، ما هو من ضعف بيان النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر أسهل من ذلك. تريد تعرف الحق؟ انظر أي شيء يرد على ذهنك، اسأل سؤالا واحدا: هل هذا الذي أنا أقوله، الذي أنا أعمله، الذي أنا أعتقده، قاله رسول الله أو عمله رسول الله أو اعتقده رسول الله أو أنه من استنباط فلان وفلان؟ الأمر سهل، ما يحتاج شيء. لو جاءك إنسان وقال لك الآن سؤال مهم جدا، وقال لك: إذا جيت عند التشهد أنت تقول التحيات لله، وش الأحسن؟ القرآن أحسن ولا التحيات؟ إيش تبي تقول؟ ها؟ إيش تقول؟ تقول القرآن أحسن. قال لك خلاص ما دام القرآن أحسن اترك التحيات، اقرأ القرآن. ها؟ تترك عشان رأسه وهواه وقياسه الفاسد تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هكذا أهل البدع دائما هذه طريقتهم. إيش يسوون؟ يأتون إلى الأمر يقولون لك: خير ولا مو خير؟
والله ليتك جايبة من أول، صوتي راح. أنا أدري.
فسبحان الله العظيم، أهل البدع يدخلون عليك من هذا الباب، قال: هذا خير ولا مو خير؟ تقول خير، قال خلاص ما دام خير خير، زيادة الخير خيرين. لا والله مو صحيح، لو صلى فينا الشيخ الوتر 4 ركعات قلت له: لا ما يصير. ليش؟ ليش ما يصير؟ لأن الوتر لازم عدد فردي، يا 1 يا 3 يا 5، ما يصير يصلي عدد زوجي، ما يصير يقول زيادة الخير خير. لا، السجود سجدتين، لو سجد 3 يصير يقول زيادة الخير خيرين؟ لا مو صحيح، زيادة الخير باطل للصلاة. هنا يجي إنسان يقرأ القرآن في المقبرة، ليش تقرأ القرآن في المقبرة؟ قال: يا أخي القرآن خير. ها ما شاء الله القرآن خير. اسأل هذا السؤال: هل فعله رسول الله؟ بس والله الأمر أسهل من أي يحتاج إلى استنباط. أي قول تسمع، أي عمل تراه أو تعمله، أي اعتقاد تريد أن تدخله في قلبك أو تسمعه، اسأل هذا السؤال: هل اعتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هل عمله رسول الله وأصحابه؟ هل قاله رسول الله؟ بس انتهت القضية. فلذلك أيها الإخوة، الدين ما هو غامض. بعض الناس تعطيه درهم مغشوش ودرهم صحيح يميز، دولار مغشوش وصحيح يميز، عند ذهن وقاد في أمور الدنيا. تجي تقول له: قال أنا مطوع، أنا ما لي شغل، والله اختلافاتكم أنا ما لي شغل فيها. أي صح، لأن أنت مو همك الدين، أنت همك الدنيا. ليش تهتم بالتزوير في فلوس المزورة تعرفها، والتجارة إذا فيها خسارة تعرفها، في الدين ما تعرف؟ ليش أنت ما مهتم؟ وإلا الواجب أن تعرف كيف طريق نجاتك، كيف ترد على النبي صلى الله عليه وسلم الحوض. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا فرطكم على الحوض، يعني سابقكم. نسأل الله جل وعلا أن يريدنا وإياكم هذا الحوض. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وليذادن أناس من أمتي عن الحوض. وهنا يرد سؤال: كيف يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم متى وفي ناس ما شافهم؟ قال: يأتونني غرا محجنا، بياض في الجبين من السجود والوضوء، وفي الأطراف من السجود والوضوء. صلوا ولا ما صلوا؟ توضوا ولا ما توضوا؟ قال: يأتونني غرا محجلين من آثار الوضوء. إذن الرسول يعرفهم، صلوا وتوضوا، وإذا بهم يمنعون. طيب ليش يمنعون؟ هم مسلمين، صلوا وصاموا، ليش يمنعون؟ قال: فأقول أمتي، ليش تمنعونهم؟ قال: إنك لا تدري إنهم أحدثوا بعدك. تأمل، البدعة سبب مانع من ورود حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إذا كان الاختلاف أمراً واقعياً ومذموماً شرعاً، فيجب علينا أن نعرف سمات أهل السنة والجماعة الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. كل أحد يدعي وصلاً بليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك. كل أحد يدعي وصلاً بالسنة، ولكن الأمر والقضية في النظر إلى السيرة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما هي صفات أهل السنة؟ أهل الأهواء، زادوا في الدين ونقصوا. لا بد أن ندرك أن أهل الإسلام هم وسط بين الديانات، بين التشدد والتراخي، بين تشدد اليهود وتساهل النصارى. اليهود شددوا فشدد الله عليهم، والنصارى ابتدعوا رهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم، ابتدعوا بدعا عجيبة وتساهلوا في أمور الدين، حتى قال قائلهم إن مجرد اعتقاد عياذا بالله أن المسيح عيسى ابن الله يخلصك من كل شيء، ما تعمل أي شيء ما هو مهم. هذا من خرافاتهم وخزعبلاتهم. وأهل السنة في هذه الأمة بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام منزلتها كمنزلة أهل الإسلام بين أهل الأديان، فهم لهم من الصفات ما للمسلمين، ولكن أهل السنة يزيدون على عامة المسلمين بأمور منها أذكرها على سبيل الاختصار. أولها أنهم خيرة الله تعالى في كل زمان. فإذا نظرت إلى علماء أهل السنة في كل زمان تجدهم هم الخيرة. إذا نظرت إلى زمن الصحابة الأئمة كلهم والتابعين تجد أن أئمة التابعين هم من أهل السنة. ما نعرف إماما للخوارج في زمن التابعين مع أنهم كانوا موجودين. لا نعرف إماما للرافضة ولا للسبئية في زمن التابعين. تنظر إلى تبع التابعين تجد الأئمة الكثر لأهل السنة ويشار إليهم بالبنان. تنظر إلى أحمد بن حنبل، الشافعي، مالك، وحنيفة، البخاري، مسلم، وداود، أئمة الدنيا كلهم هم من أهل السنة. هذا دليل على أنهم خيرة الله، أنهم خيرة الله تعالى. الصفة الثانية أنها متصفة بالوسطية، وترى الناس يفهمون الوسطية غلط، يقول الوسطية تمسك العصا من الوسط، لا تزعل هذا ولا تزعل هذا، هذا مو وسطية، هذه ما هي وسطية، لأن قوله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. لا يمكن أن تكون من أهل السنة إلا أن تفهم القرآن بفهم الصحابة والتابعين. كيف فهموا معنى الوسطية؟ يقول ابن عباس وسطاً عدلاً خياراً. خلاص انتهت القضية. إيش معنى الوسطية إذن؟ أنهم عدول خيار، خيرة الله مر ذكره، عدول. كيف عدول؟ يحكمون على خصمهم بالحق، ما هو بما في صدوره، يحكمون لخصمهم إذا كان الحق له. هم وسط، ليسوا مثل الخوارج الذين من خالفهم يكفرونه، فهم لا يكفرون كل من خالفهم، ولذلك لا يقولون أن أهل البدع إنهم كفار، وإنما يقولون أن أهل البدع الذين بدعهم مفسقة أو بدع مكفرة كفر أصغر، يقولون عنهم إنهم أهل البدع، يحكمون بالعدل، بينما أهل البدع أنفسهم كل طائفة منهم تكفر الأخرى. فالخوارج تكفر المعتزلة، والمعتزلة تكفر الرافضة، والرافضة تكفر المرجئة، وهكذا دواليك. بل إن الفرقة الواحدة تكفر بعضها بعضا كحال الخوارج، يكفر بعضهم بعضا، ما في الصباح عقيدة وفي المساء عقيدة أخرى. أما أهل السنة هم وسط بين الفرق، فليس عندهم غلو الخوارج ولا جفاء المعتزلة، ليس عندهم غلو الروافض في آل البيت ولا جفاء النواصب، هم خيرة الله في الخلق، ويدل كذلك على أنهم وسط، لذلك الله جل وعلا اختارهم لتكونوا شهداء على الناس، هم وسط في هذه الأمة، يشهدون على الخلق بأنهم على الحق أو ليسوا على الحق. حتى في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه هم وسط، لا يرفعون الأنبياء مقام الرب كما يفعل بعض الفرق الباطنية، ولا يجعلونهم ولا ينزلونهم منزلتهم كما يفعل بعض العلمانيين المعاصرين، لا، هم وسط في كل باب من أبواب الإيمان والاعتقاد والأخلاق، هم وسط. فهذه صفة عظيمة، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الواسطية. ثالثا من صفاتهم أنهم يتبعون المنهج الذي سار عليه الصحابة رضوان الله عليه في الاستدلال والقول والعمل، لا يحيدون عن منهج الصحابة، ينظرون خيرة الله في الخلق الصحابة المرضية عنهم في القرآن، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، عشان نتبعهم بإحسان حتى الله يرضى عنا، الله رضي عن المهاجرين مطلقا وعن الأنصار مطلقا وعن التابعين بقيد، ما هو القيد؟ والذين اتبعوهم بإيش؟ بإحسان، لازم نتبعهم بإحسان. كيف نتبعهم بإحسان؟ ننتهج نهجهم، نعتقد اعتقادهم، نعمل مثل أعمالهم، ونتخلق بأخلاقهم. هذه صفة عظيمة لا تكاد تجدها في فرق المنتسبين. الخوارج مثلا يجلون أبو بكر وعمر ويتكلمون في عثمان وعلي، هذا الخوارج الأولين. أما الخوارج هذا العصر فلا يعرفون الصحابة أصلا إلا بالاسم، أما أفعالهم وأقوالهم فلا يؤثرونها. الصفة الرابعة من صفات أهل السنة أنهم يتمسكون بأصول الاعتقاد الستة وأركان الإسلام الخمسة، لا يزيدون في أركان الإسلام ولا ينقصون من أركان الإيمان. هذه ميزة عجيبة. الفرق المنتسبة في الإسلام لما تسألهم عن أركان الإسلام وأركان الإيمان إذا بهم يزيدون ويغيرون، بعضهم يقول من أركان الإيمان العدل، من أركان الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعضهم يقول من أركان الإيمان الإمامة، وهكذا يزيدون وينقصون. أما أهل السنة فإنهم يتمسكون بأصول الاعتقاد المبنية على هذه الأركان الستة للإيمان والأركان الخمسة للإسلام. خامسا من صفات أهل السنة أن إمامهم المعظم على الإطلاق والقدوة المطلقة عندهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقلدون شخصا تقليدا أعمى، ولا يتبعون شخصا اتباعا كليا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه صفة عظيمة. بعض الناس تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك اصبر خلنا نشوف شيخي وش يقول، هكذا نعم ما يقبل. أذكر في عام 88 ميلادية كنت في درع الجزيرة ألقي محاضرة، فجاءني رجل على الطريقة السهروردية فقال والله يا شيخ كلامك كان الحديث عن الأذكار، قال كلامك جميل لكن أنا الآن كيف لابد أن أذهب وأسافر إلى بلدي حتى أستأذن شيخي، هل أذكر هذه الأذكار ولا ما أذكر؟ أذكار النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى استئذان شيخي. قلت له طيب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حي في زماننا الآن ويقول لك هذا الذكر هذا الورد، هل تقول أصبر حتى أشوف إيش يقول شيخي وأبوي؟ قال لا طبعا. قلت خلاص يا أخي الأحاديث في الصحيحين كأن رسول الله يخاطبك، ثبوتها كثبوت قول رسول الله لك مباشرة لا شك فيها، ما قبل. أهل السنة والجماعة إمامهم المعظم على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حيث العموم الصحابة رضوان الله عليهم، من حيث العموم الصحابة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعظمون السلف الصالح، ولكن ما عندهم جمود ولا عندهم جفاء. الخوارج يقولون عن الصحابة وعن الأئمة هم رجال ونحن رجال. ايش تقصد بالرجال والرجال؟ الرجال رجال يعني عن انك انت تلبس مثل ملابس الرجال يلبسون يمكن، لكنك رجال مثلهم لا والله، شتان بين رجولتك ورجولتك. هم رجال في الإسلام والسنة، وأما الخوارج فهم رجال في الهوى. وهناك أناس ضد الخوارج يقلدون الإمام تقليدا أعمى، يقول الذي يقوله الإمام أنا ما أخرج عن كلامه. ليش؟ هو نبي؟ لا، ما كلفك الله بها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الصفة السادسة من صفات أهل السنة والجماعة أنهم يتركون الخصومات في الدين. نبه على هذا إمام أهل السنة في رسالته إلى عبدوس بن مالك العطار، وترك الخصومات في الدين، ترك الخصومات في الدين، تعتقد الاعتقاد المبني على الكتاب والسنة وتترك المناظرات والمجادلات، هذه ما تنفع، لأنها لا تزيد الإنسان إلا وهنا وضعفا وشكا واختلافا وتفرقا. جاء رجل للإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله، أريد أن أناظرك في مسألة من مسائل الاعتقاد. قال: لماذا تناظرني؟ قال: لننظر الحق معك ولا معي. قال: طيب، فإن غلبتك؟ قال: اتبعك. قال: طيب، وإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: طيب، وإذا جاء واحد ثالث أجدل مني ومنك ماذا نفعل؟ قال: نتبعه. قال: يا هذا، إني أراك كل يوم تتنقل من دين إلى دين، أما أنا فعلى يقين من ديني، ولذلك ترك الخصومات. جاء رجل الإمام أيوب بن أبي تميم السختياني رحمه الله إمام أهل السنة في واسط في زمانه، فقال له: يا إمام، أريد أن أقرأ عليك آية. فأدخل أصبعيه في أذنيه قال: ولا نصف آية، وخرج ترك الرجل. فقال له تلامذته: هذا وأنت إمام المسلمين؟ قال: إني أخاف أن يقرأها فيحرفها فتلقى في قلبه. إنسان لا، ما تجي تقول بفتح قنوات بسمع شي يقول الملا فلان والسيد فلان ها وفلانتان، لا، لا تجعل قلبك غرضا للسهام، سهام الشبهات. إياك، اقرأ القرآن ماذا يقول، اقرأ الحديث ماذا يقول، بس اقرأ قال الله قال الرسول، بس اترك الأمور هذه. قال: ترك الخصومات في الدين هذا أصل من أصول أهل السنة والسمة من سماتهم. سابعا، أنهم يرفضون التأويل ويقدمون النقل على العقل. هذه مسألة عظيمة، أهل السنة لا يقبلون التأويل في الكتاب والسنة. قال وأقيموا الصلاة، ها كيف فسروها؟ على هواهم، ما دام على الهوى فكل واحد يفسر مثل ما يبي. قال: وأقيموا الصلاة اكتموا أسرار مشايخكم. هذه بأي لغة؟ لغة الجن، والله حتى الجن ما يقولون هذا الكلام. قال: كتب عليكم الصيام كتمان أسرار المذهب. هذه باللغة الفرعونية ما تجي، بأي لغة ما أدري. يقول: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون عائشة قاتلكم الله، أي تفسير هذا؟ والله ما ندري أي تفسير. لذلك أيها الإخوة يرفضون التأويل في كتاب الله عز وجل. تفسير ما قاله الصحابة، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذا ليس بالتفسير. خذوها فائدة، هذا ليس بالتفسير، هذه خواطر مثل ما يقولون، خواطر ممكن تكون صحيحة الخاطرة ممكن تكون خاطئة. ويقدمون النقل على العقل. جاءك حديث وعقلك يقول كيت، ماذا تفعل؟ يقول عمر: أيها الناس اتهموا الرأي، لقد كدت أهلك يوم أبي جندة. اتهم الرأي، لا تقدم، لا تقدم رأيك على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من صفات أهل السنة. الصفة السابعة الثامنة أنهم يحرصون على تعبيد الناس لله عز وجل، يحرصون أن الناس يعبدون الله، يتركون، يحرصون أن يقال فلان عبد الله، ويرفضون ويغضبون أن يقال فلان عبد المسيح، عبد الرب، رسول، عبد النبي، عبد الحسين، يغضبون، يدعون الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد. ما أعظم الفرق بينهم وبين غيرهم. إلى أي شيء تدعون؟ قال والله ندعو إلى الحكم. لا، هذه ليست من سمات أهل السنة. أهل السنة يدعون إلى توحيد الله عز وجل واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، شيء عظيم. كما قال ربعي بن فراش: إن الله أخرجنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. تاسعا من سماتهم وصفاتهم: يحرصون على الجماعة والألفة. يحرصون على ماذا؟ الجماعة والألفة، يتركون أسباب التفرق والاختلاف، لأنهم يعلمون أنه لا قوام للجماعة إلا بالتآلف، ولا سمعة للجماعة إلا بالسمع والطاعة، ولا أمير إلا بسمع وطاعة. فمن سمات أهل السنة أنهم يحرصون على الجماعة والألفة، لكن يجمعون الناس على إيش؟ مو على الطبول ولا على المسلسلات، لا، يجمعون الناس على الكتاب والسنة دينا بفهم الصحابة، وعلى ولي الأمر دنيا بس. هذا حرصهم، يقولون للناس تعالوا نتآلف على توحيد الله، لأن ما يمكن التآلف على غير التوحيد. ليش؟ لأن هذا مثلا دسوقي، وهذا رفاعي، وهذا مهدوي، وهذا تيجاني. لما كل واحد منهم تقول هذا يقول تعال على طريقتي، وهذا يقول تعال على طريقتي، ما راح يجتمعون. لكن لما تقول للكل نترك هذه الطرق، نعبد الله على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، إذن هذا طريق الاجتماع، هذا طريق التآلف. يحرصون على الجماعة والألفة تنفيذا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. العاشرة من صفاتهم أنهم جمعوا بين العلم والعمل، بين القول والدعوة، فتجدهم أعلم الناس بالحق، وأصدق الناس بالقول، وأوقع الناس للعمل. هذه من صفات أهل السنة والجماعة. ومن صفاتهم، وهذه هي الصفة الحادية عشر، أنهم يتركون أقوال الناس ويتبعون قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أما أهل البدع يتركون الأحاديث لتأويلات مشايخه. الثانية عشر من صفات أهل السنة أنهم يعرضون أقوال وأعمال الناس على السنة، فما وافقها أخذوه وما خالفها تركوه. وأما أهل البدع فيعرضون السنة على آراء الرجال، يعرضون السنة على آراء الرجال، إذا وافق رأيهم قبلوا الحديث، ما وافق رأيهم ردوا الحديث، وسعوا في تأويله، سعوا في رده من حيث الإسلام. إذا لم يقدروا، كان في الصحيحين مثلا، سعوا في تأويله، وإذا لم يقدروا، حديث واضح مثل الشمس، ماذا يفعلون الآن؟ والله من أعجب العجاب أن بعضهم لم يستطع أن يرد الحديث لا سندا ولا متنا، فقال الزمان غير زماني، كأنه يقول الدين مو بصالح لهذا الزمان، ولا لا؟ هذا كلام خطير ترى. والله خطير، هذا في القنوات منشور. الثالثة عشر، أهل السنة من صفاتهم أنهم يدعون الناس عند التنازع للتحاكم إلى الكتاب والسنة دون عقول الرجال. وأما أهل البدع فيدعون الناس عند التنازع إلى التحاكم إلى علمائهم وكتبهم وشيوخهم وأهل طريقتهم. من صفات أهل السنة وهي الرابعة عشر أنهم إذا صحت لهم السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتوقفوا عن العمل بها واعتقاد موجبها سواء وافق هواهم أو لم يوافق، بل يبادرون إلى العمل من غير نظر إلى من وافقها أو خالفها. قال الإمام المطلبي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعه لقول أحد كائنا من كان. وقال إمام مالك رحمه الله: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. الخامسة عشر من صفاتهم أنهم لا يتسمون بأسماء أشخاص ولا ينتسبون إلى الجهات ولا يتقلبون بالمقالات والألقاب غير الشرعية. فأهل السنة ينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى سنة أبي القاسم صلوات الله وسلامه عليه، فينتسبون بأهل السنة، يتسمون بأهل السنة، أهل الحديث، أهل الأثر، أهل القرآن والسنة. هم يتسمون بأسماء لها دلالات على أن قطب رحى أحوالهم على السنة. طيب وأهل البدع يتسمون بسمات إما للجهات وإما بمشايخهم وإما بأوصاف غير شرعية أو بأسماء غير شرعية. سادسا من صفات أهل السنة أنهم ينصرون أهل الحديث وأهل الآثار ويحرصون على نشر الحديث والآثار بين المسلمين في الديار ورد البدع صغيرة كانت أم كبيرة. السابعة عشر من صفات أهل السنة أنهم إذا ذكرت لهم السنن جردوا الدعوة لها، جردوا الدعوة لها واستسلمت قلوبهم وأذعنوا لها، بخلاف أهل البدع فإن في قلوبهم نفرة من السنة حتى يكاد يصدق عليهم قوله تعالى: وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم إيش يستبشرون. أهل البدع إذا تقول السنة تغير وجهها، ها يصيب بصداع في رأسه ومغص في بطنه. كنا في الجامعة الإسلامية وهذا الكلام في عام 1418 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفصل، فكان شيخنا الشيخ عبد الرحمن ابن عبد العزيز الشبل شيخنا وابن شيخنا رحمة الله عليهما، أتى بكتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم، ومعنا بعض في فصلنا بعض المتأثرين بفكر التكفير، وإذا به يقرأ الأحاديث التي فيها السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين وإن كانوا ظلمة أو فسقة أو مبتدعة. فإذا بواحد منهم يقوم مغضبا ويخرج ويقفل الباب بقوة، فقال الشيخ رحمه الله كلمة ما نسيتها، قال: زكمته الحزبية فما استطاع أن يتحمل أحاديث سيد البشرية صلوات الله وسلامه. من سمات أهل السنة أيها الإخوة أنهم يرحمون الخلق، يعرفون الحق ويرحمون الخلق. لا يغشون الناس، إذا رأوا مبتدعاً ما يقول أنت على خير ويطبل على ظهره، لا، يقول أنت على خطر، اتق الله في نفسك، اتق الله في ذريتك، اتق الله في من وراك. هذه من الرحمة، ترى هم يظنونها شدة، لا، الشدة أنك تقول لرجل فاسق أو ظالم كافر، هذه الشدة. أما فاسق تقول له فاسق، هذه مو شدة. مبتدع تقول له مبتدع، هذه مو شدة. هذا حكم عليه بما يستحق. فأهل السنة أرحم الناس بالخلق. ليش؟ ما يمسحون ظهور الناس يقول كلكم على خير، لا، يقول الخير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اتقوا الله وذروا البدع. ومن رحمتهم بالخلق أنهم يعلمونهم، يبينون لهم الأحكام المترتبة على البدع، على أحوالهم في الدنيا ومآلهم في الآخرة. 19 من صفات أهل السنة أنهم يوالون ويعادون على الإسلام والسنة. لا يوالون ولا يعادون على أقوال يخترعونها ومعتقدات يبتدعونها وأشخاص ينصبونها. ولذلك كان السلف يقولون إن اختبار الناس بعثمان وعلي من بدع الخوارج. كيف من بدع الخوارج؟ الخوارج عندهم أبو بكر وعمر جاوز القنطرة، لكن عثمان وعلي كل ما شافوا شخص، ها تعال، إيش تقول في عثمان وعلي؟ إن قال هو أمير المؤمنين رضي الله عنه قطعوا رأسه، كافر، نسأل الله السلامة والعافية. إن قال عثمان بن عفان ها ضال مضل وعلي بن أبي طالب كافر، قالوا بس أنت حبيبنا وصاحبنا. فصار موالاتهم ومعاداتهم على إيش؟ هل هو على السنة؟ لا، صار معاداتهم وموالاتهم على مقالات اعتقدوها وأشخاص نصبوا، هم نصبوا هؤلاء الأشخاص وجعلوا الولاء والبراء عليهم. هذه من سمات أهل السنة، من سمات أهل البدع. أهل السنة لا يختبرون الناس بالأشخاص إلا أن يكون شخصاً مجمع عليه غير مختلف فيه. ولذلك أهل السنة ما بدعوا الذين قالوا بأن علياً أفضل من عثمان، قالوا هذا تشيع، وهذا كان موجوداً عند بعض السلف، وما قالوا إنهم خرجوا بهذه المقالة عن السنة. هذه كلمة عظيمة يا إخوان، صفات عظيمة لأهل السنة، أنهم يوالون ويعادون لا لأجل أنفسهم، ينظرون ما منزلة الرجل من سنة أبي القاسم صلوات ربي وسلامه عليه وحشر الله إياكم معه. 20 وبه أختم، أهل السنة أيها الإخوة لم يؤصلوا أصولا يحكمون بها ويحاكمون الناس إليها، هذه من سماتهم، بل إنهم يسيرون على أصول الاعتقاد الوارد في الكتاب والسنة، بل لا يحكمون على من خالفهم بالفسق أو الكفر إلا إذا كان عندهم نص من الكتاب والسنة، وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه. أما أهل البدع أصلوا أصولا يحكمون بها ويحكمون على الناس من خلالها، يتحاكمون إليها، وجعلوا الكتاب والسنة طواعية ويلفون معانيها حتى توافق أصولهم هذه. هذه 20 صفة لأهل السنة والجماعة، وينبغي للمسلم أن يدرس هذه الصفات وأن يعرف هذه المميزات وأن يتخلق بها قولاً وعملاً واعتقاداً، لعل الله عز وجل أن يحشره مع أهل السنة والجماعة. والمسلم في كل ركعة من ركعات صلاته يقول اهدنا الصراط المستقيم، وهذا دعاء عظيم، أعظم دعاء على وجه الأرض هو هذا الدعاء. مع الأسف كثير منا لا يستشعر معنا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل كان يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والله إذا انطرحت بين يدي الله لن يخذلك الله، سيوفقك إلى السنة وإلى لزوم السنة وإلى الثبات على السنة حتى تلقى الأحبة محمداً وصحبه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.